هذا الحديث رواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا يعني لا تتخذ صاحبا لك إلا المؤمن الذي يعرف أسرارك والذي تمشي معه وتقضي كثيرا من الوقت، ينبغي أن يكون مؤمنا. أما ما نراه من بعض الناس أنه صاحب الفساق بل ويصاحب الكفار فلا تكاد تراه يفارقه، هذا من الخطأ. أما إذا كان الإنسان يعني يمشي مع إنسان كافر أو فاسق أحيانا لكي يدعوه إلى الله فلا مانع، لا مانع. ولا يأكل طعامك إلا تقي، ليس معنى هذا أنه لا يجوز تضيف إلى بيتك أو إلى طعامك من كان فاسقا أو من كان كافرا، لا. لكن المقصود هنا ولا يأكل طعامك إلا تقي يعني شدة المخالطة، شدة المخالطة. أما أن تدعو فاسقا إلى بيتك أو إلى طعام وليمة والمقصود من وراء ذلك أن يتأثر بالخير ويرى الصالحين، لا مانع من هذا. طيب، وينبغي أيها الإخوة أن لا على الأغنياء هذا الحديث سبق معنا وأنه صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو نشاء يمتنع سبق عليه هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو نشاء، ينبغي أن يكون في الوليمة اللحم إن تيسر، أما إذا ما تيسر فكل على حسب استطاعته. أما من كان واحد مثلا من يقول من ينير عنده أموال قال لا لا أنا أريد أطبق السنة أجيب تمر بس تمر وحليب، غلط. أنت تستطيع ما شاء الله توش القبيلة تقول إيش أولم ولو بشاء. أما إذا كان إنسان غير مستطيع لا يتكلم مثل ما نرى كثيرا من المسلمين يدخل في ديون، لا هذا غلط. وقد حدثني بعض الإخوة أن أحد الشباب في بعض البلدان تزوج وما عنده مال لكي يقدم اللحم، فقدم الحليب والتمر، جاء الناس قدم عليهم التمر والحليب، جزاه الله خير. هذا اللي يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما الدليل على أنه يجوز بغير اللحم؟ ما سيأتي من أحاديث. نعم. يبنى عليه نعم حيي نعم والأقف نعم هذا متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بنى بصفية بنت حيي في الطريق وهو راجع من غزوة خيبر، بنى بها بعدما استبرئت بحيرة لما كانت متزوجة فقتل أبوها، هي إسرائيلية من بني إسرائيل، فقتل أبوها وأخوها وزوجها في غزوة خيبر وكانت من السبي، فأخذها جحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، صحابة كان جميل الصورة، فكان جبريل كثيرا ما ينزل على صورته، فهذا جحية كانت من نصيبه صفية. فجاء أحد الصحابة وقال يا رسول الله في السبي امرأة لا تليق إلا لك هي بنت ملك اليهود، قال اتبعها. فأتي بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم أعجبته، فقال بكاء تبرئت بحيضة رحمها ما في شيء بنيت أو بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام في السفر يستفيد منها لأنه يجوز من جامع تزوج في السفر لا مانع من ذلك. وفي الصباح بعد ثلاثة أيام لما لأنه كان سيدا ومن الدنيا أن يبقى مرمحنا يقع الأدخل فلما في الصباح حجبها يعني غطى وجهها أمرها أن تغطي وجهها فقال هي من نسائه فاتخذها النبي عليه الصلاة والسلام زوجة من نسائه. وليمة الوليمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في هذه الوليمة من خبز ولا لحم وإنما أتي بالأنقاع. الأنقاع جمع نطع وهو بساط من الجن مما يسمونها الفقرة الشكرة التي يؤكل عليها فألقي على بها التمر والأقف. الأقف هو لبن مجمد هنا عندكم خطأ إذاعي مجمد شيلوا الأقصاد أقوم بدلها بالدال نعم والصمل. فكانت هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حويي رضي الله عنها. نعم هذا متفق عليه. اذا على الانسان ان يجيب الدعوه. الدعوه ايها الاخوه وليمه العرس اذا دعيت اليها يجب عليك ان تحضر يجب الا اذا كان هناك عذر فيجب عليك ان تجيب الدعوه ولو كنت صائما. نعم هذا رواه متفق عليه رواه البخاري ومسلم ورواه كذلك ابو داود. نعم فإن كان فإن يطعم فإن كان يأكل رواه البيهقي وابن رجب ورواه كذلك مسلم. نعم فإن شاء طعنا وإن شاء ترك رواه مسلم وأبو داود. إذن الوليمة أيها الإخوة يجب أن تحضرها. طيب إذا دعاك اثنان تقبل الأول منهما فلا تترك إجابة الدعوة إلا إذا كان هناك عذر لأن كانت المسافة بعيدة ويشق عليك أو كان هناك منكر في تلك الوليمة فلا تحضر. لك الحق ألا تحضر وإذا حضرت بشرط أن تغير. أما إذا لا تغير لا تحضر. طيب هناك ملاحظة بالنسبة للولائم ما يعرف ببطاقات الدعوة البطاقات عرفتم البطاقات. هذه البطاقات أيها الإخوة من اختراع الغربيين المادين. هذه ليست نقولها كذلك للذين يقولون نحن نحافظ على عادات التقاليد من جبت هذه ما هي لا عادات تقاليد عربية واضح. ثم فيه إضاعة للمال. بعض الناس يجعل ميزانية خاصة للبطاقات. بعض البطاقات كأنها كتاب مجلد تتحقق هذه فيها فلوس العشق كيف بها يدعوكم لحضور العرس المقام بكذا هذا غلط يا يعني. وبعضهم يجعل آيات قرآنية وكذا هذا في طبيعي الناس. طيب لماذا اخترعها الغربيون؟ ألا تعلمون أيها الإخوة أن الغربيون ناس غربيون كيف ما يسمح لأي إنسان بالدخول إلى اليمامة إلا إذا كان عنده بطاقة. لماذا؟ لأنه الوليمة التي يجعلها على حسب المدعوين. كم المدعوين؟ مثلا 100، ما في 100 واحد، لو جاء الواحد ما تمشي. أما نحن لا، نحن نؤمن بشيء فيه البركة، يعني كما يقول طعام اثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. إذن هذه البطاقات ينبغي تركها أيها الإخوة، لا يكتفي الإنسان بدعوة الناس شفويا حتى يوفر على أنفسنا، واضح؟ ولا نمنع من جاء يحضر الوليمة، لا تمنعه. لكن طبعا ينبغي للمسلم أن لا يحضر الوليمة إذا لم يدعى، لأن الذي يفعل هذا يسمى إيش؟ يسمى التطيلي، يحضر بدون دعوة، هذا غلط. ما ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. كذلك نترك هذه البطاقة. طيب، كذلك من الأخطاء التي تتكتب في هذا الموضوع ما يقام أو مكان إقامة الوليمة. بعضهم يقيم الوليمة في الفنادق، وهذا خطأ، لأن فيه أولا إضاعة للمال، وقد يكون ثانيا قد يكون فيه اختلاط، ثالثا قد يكون فيه ماذا مناظر لا يقرب الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نحاول قبل الإنسان أن نترك هذه العادات، ونقلل المصاريف قبل الإنسان. في بعض البلدان جزاهم الله خيرا ماذا يفعلون؟ الجيران يتعاونون مع الذي يريد أن يتزوج. قال: يا أخي أنا بيتي ميت، قال: ما في شيء، أنا أعيرك بيت، أنت مثلا في بيتك اجعل جعله للرجال يأكلون الطعام، وأنا بيت للنساء أو العبد. أين التعاون؟ في بعض الناس عندهم قصور خطأ، مع ذلك لازم يعمل قيمة بآلاف، ولازم يعمل في صندوق ويدخل نفسه في مصاريف. ما ينبغي هذا أيها الإخوة. أما من كان عنده مال لا يتأثر، لا مانع، لكن كذلك ينبغي أن لا يفعل ذلك حتى لا يقتدي به الفقراء وتصير عادة، لأنه الاستمرارية يصيرها ماذا؟ الكفر. وين عادتك؟ المقصود من هذا الكلام كله الاقتصاد ومحاولة عدم إضاعة المال لنجعل الزواج أمرا ميسورا، لا نجعله كابوسا يلاحق الإنسان في تفكيره وفي منامه. يعني الإنسان قال إنه يريد يتزوج ممكن يمرض، ممكن يتيسر. حتى الأغنياء الذين لا يبالون لا يتأثرون، ميزانيتهم لا تتأثر، ينبغي عليهم أن يكونوا قدوة وأن يجعلوا الزواج وولائم الزواج ومكان إقامة الولائم أمرا ميسورا سهلا. واضح يا إخوة؟ نعم. إذا دعاك أخوك وقال لك خطط اليوم ما شاء الله الاستفسار والتواصل، فالسلام عليكم عندنا وليمة العرس يوم كذا ليلة كذا أحضر، خلاص. بعضهم يقول ولو دعاني ما دام ما في بطاقة ما أحضر. أرأيتم كيف يعني يتسلسل الخطأ، يتسلسل الخطأ. اتركوا هذه البطاقة، البطاقة هذه ممكن تكلف 10,000 درهم، 10,000 درهم ما شاء الله يستفيد منها الزوج، جار يستفيد منها الزوج، يستفيد منها الفقراء. إن كانت زايدة عليك أعطيها للفقراء والمساكين. نعم. ليش؟ من هو؟ هذا كذا، هذا يعني من دعي إلى الوليمة ولم يجد، ما عنده عذر إلا أنه لم يقدم إليه بطاقته لآجل. هذا آجل يجب عليه أن يحضر. البطاقة هذه ليش لا تأتيك البطاقة؟ نعم تفضل. هذا رواه مسلم وغيره. نعم.
اللهم
صل على
محمد. نعم.
داود وهو حديث صحيح. هذه الأدعية ينبغي أيها الإخوة أن نحييها ونترك ما سواها. في بعض الناس إذا مثلا دعونا إلى طعام فقلنا لهم هذا الدعاء فالإشي منها من طبعا هذا يقول دعاء من نعرفه في العادات والتقاليد ما أدري إيش يقولون لا مانع يعني خلق الله عليكم ولا ما أدري إيش يقولون كذا لا مانع لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا مانع أن تقول هذا الدعاء وتقول الدعاء الثاني المعروف لا مانع لكن نحاول دائما أن نتمسك بالسنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا والأدعية الأخرى إذا لا تقال الشيء لا مانع من قولها نعم يعني إذا دعاك إنسان قال احضر معنا الوليمة وأنت تعرف أن هذا الرجل دعا فرقة موسيقية قالنا معه أو فيها صور الفيديو وفيها أشياء محرمة فلا تحضر إلا إذا حضرت لكي تغير. أما إذا علمت أنك إذا حضرت وتكلمت ولا يسمع لك فذلك لا تحضر. أما إذا كنت لا تعلم فحضرت ووجدت منكرا ففي هذه الحالة إما أن تغير المنكر وإما أن تذهب. بعض الناس يقول يا أخي أنا أغير بقلبي أجلس وأغير بقلبي. لا هنا ما في تغيير بالقلب هنا التغيير لابد يكون بالقلب والعمل لأن لا تبقى مع أهل المعصية. ثم أيها الإخوة هذا العرف والولينا هو وسيلة وهو إعلان للنكاح. فلماذا يعني يتوسع فيه الناس ويعتقدون فيه الحرام وبعضهم يسهرون إلى آخر الليل؟ هذا كله غلط غلط أيها الإخوة. وبعضهم يعني يعلنون النكاح ويتوسعون في ذلك ويجعلون مكبرات الصوت هذا كله غلط لا ينبغي هذا هذا كله توسع وخروج عن سنة النكاح وعن المقصود من النكاح. نعم هذا رواه ابن ماجه وابو يعلى وزيادة له فهو حديث صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام لا اراد ان يدخل البيت بيت علي رضي الله عنه لانه راى فكرا فيه تصاوير هذا دليل ان الاخوه ان التصوير لا يجوز الا بالحاجه فما نراه اليوم من تعليق الصور في البيوت وفي المكاتب هذا خطا نعم هذا رواه البيهقي وسنده صحيح. نعم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه دعاه ابن عمر إلى البيت ليتناول طعاما فرأى على الجدار سترا. معروف أيها الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ستر الجدران. بعض الناس تدخل إلى بيته كأنك في مصحف هذا غلط. يستر الجدران كما دخل أحد الصالحين على رجل فرآه ساترا الجدران بنفس جديد هذا فقال هل أصيبت جدرانكم بشمة حتى سترتموها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ستر الجدران بماذا؟ بالستائر. لكن إذا كان مثلا الستائر من الشباك هذا لا مانع لأن فيها سترة. أما جدار تشتره المال، هذا غلط. فهذا أبو أيوب رأى عند ابن عمر هذا الشيء فقال شوف أنت تفعل هذا، فقال ابن عمر رضي الله عنه غلبنا عليه النساء، غلبنا عليه النساء. فتعجب أبو أيوب قال من كنت أخشى عليه، يعني أن تغلبه النساء، لكن أنت مثلك ابن عمر تفعل هذا. فرجع ولا ولم يأكل الطعام. نعم. هذا رواه ابن حبان وهو حديث حسن. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، رواه النسائي وغيره وهو حديث حسن.
المراد بالصوت ايها الاخوة الغناء المباح، فيدخل فيه الزغاريد، عرفت الزغاريد؟ ايش سموها؟ الزغاريد اللي تجول، الزغاريد جائزة، جائزة. لماذا؟ لأن ولو ارتفع الصوت وسمع فإنك لا تستطيع أن تفرق بين فلان وفلان في الزغربة، هذه جائزة لا مانع منها. وكذلك الغناء المباح، الغناء المباح جائز في النكاح. وكذلك طبعا الغناء المباح الذي ليس فيه ذكر العورات أو الشرك بالله أو غير ذلك. ويجوز الضرب بالدب. ايش هو الدب؟ الدب يسميه بعض الناس الطار، الطار. لكن الطار الدب ينبغي ان يكون بدون جلاجل، عرفتم الجلاجل؟ اما اذا كان بجلاجل فهو مزهر وهو لا يزهر. الدب هو ما كان مخصوما من جهه ومفتوحا من جهه، هذا الجائز. اما اذا كان مخصوما من جهتين فهو الطبل وهو محرم، لانه من الكوبه، الكوبه ونهى المصطلح عن الكوبه، والكوبه ايش الكوبه؟ الطبل. هذا لا يجوز. اذا يجوز الصوت والدب طبعا للنساء، ولا مانع اذا سمع الانسان. في بعض الاخوه مره دعانا احد الاخوه الى عرس، فلما وصلنا الى المكان واذا بنا نسمع الدب، فقال هذا الاخ هذا نرجع ما نحن نسمع الدب، ما تجي هيا الدب خاص بالنساء، كيف هذا الدب؟ لما يدب جبنا لا يمكن الدخول خارج البيت، اعلم النساء حتى لو سمعت، لو سمعت الى الدب وقصدت خير، لانه اذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في هذا يعني العرس. هذا على الاخوه. وكذلك حتى لو سمعت صوت المراه، يعني نقل صوت المراه من عند النساء الينا، كذلك لا مانع اذا كان ليس فيه ماذا؟ ذكر العورات والعشق والامور المحرمه او الشرك. لك تستمعون الى الحديث. نعم. انتبهوا بعض الناس الان لما تكلمنا عن البطاقات وتكلمنا عن الختر، ختر الجدران والصور، بعض الناس طيب الحين جايك التخزين، ها اسمع الدب واسمع الصوت، ليش ما تحمل هذه على هذه؟ واضح هو الاخوه في بعض. اذا بعض الناس يقول هذا تشدد، هذا تشدد ايه؟ نحن نتبع الجميل، ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تركه، فليس هذا تشددا بل هذا تمسك، وما اباحه لنا نبيحه. فالصوره والبطاقه والخطب الجدران والامر يعني بترك البطاقات، هذه هذا الامور التي ينبغي ان نتركها، هناك امور اباحتها لنا الشريعه فنفعلها. واضح يا الاخوه؟ طيب الان نسمعوا هذا الحديث. الربيع بنتي او بنت معوذ، هذه صحابية جميلة مشهورة. نعم. ضروريات نعم. دعي هذا يعني اتركي هذا أو هذه نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن تزوجت الربيع بنت معوض دخل من أسلم وجلس على فراشها بجانبها طبعا مساعدا عنها ثم أخذت جويريات يضربن بالدر ويغني والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لا في شيء لكن إحدى الجويريات قالت وفينا نبي غني وفينا نبي يعلم ما بغني فتدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي هذه يعني اترك هذه الجمله وفي رواية لا يعلم ما في الغد الا الله دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين يعني استمري في غناء المباح اذا يجوز ان الاخوه الضرب بالجد طبعا للنساء ويجوز للرجال ان يستمعوا الى ذلك ولا مانع لكن بشرط ان طبعا لا يكون هناك اختلاط ولا يكون تلاصق الاجسام وكذلك لا يكون في ذلك ما لا تبيحه الشريعه الاسلاميه وسنكمل ان شاء الله اعداد النكاح في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الملك حفظه الله والسنة إذا تزوج على الميت أقام عندها سبعة وقسم وإذا تزوج الشيء وعلى الشكر
طيبة
فلا تقسم صلى الله عليه وسلم.
ما زال المؤلف يطرد آداب النكاح من ذلك قال والسنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم. إذا كان للرجل أكثر من زوجة وتزوج بكرا فإنه يقيم عندها سبعة أيام ثم يدور على زوجاته من جديد. وأما إذا تزوج الثيب على البكر فيقيم عندها ثلاثا ثم يقسم. هكذا رواه أبو قلابة عن أنس ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله شرعا عن أبي قلابة معروف. ويجب على
الحكيم أن يحرزها ويحرزها فيما أحب الله لها لا سيما إذا كانت حديث السن وفي ذات الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير
بهذه
وانا خير
بهذه رواه الترمذي وهو حديث صحيح. العشره يجب على المسلم ان يعاشر زوجته بالمعروف. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. والعشره تعرفها في اللغه العربيه المخالطه والمصاحبه والاجتماع ومنه العشيرة. لماذا يقال العشيرة؟ لأنهم يتخالطون ويتصاحبون ويجتمعون. قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. أما في الاصطلاح فالعشرة هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والوئام والمحبة وحسن الصحبة. يجب على المسلم أن يعاشر زوجته بالمعروف وأن يحسن عشرتها. كيف تكون العشرة الحسنة؟ تكون بطيب القول وحسن الفعل. كيف تكون الفعل؟ فتحسن الفعل معها لئلا تكون خشنا معها بل تكون رفيقا خاصة مع الزوجة لأن الزوجة امرأة ضعيفة يعني مخلوق ضعيف فلا بد أن تعاملها باللطف. وأن تحسن هيئتك بأن تكون نظيف الثياب وأن تظهر أمامها بالمظهر اللائق كما تحب أنت أن تظهر هي أمامك. فقد رؤي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحسن هيئته ويرجل شعره، فقال إني أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن على المسلم أن يتزين لزوجته وأن يحسن القول والفعل معها كما يحب هو أن تفعل ذلك معه. ومن المؤسف ما يشاهده الإنسان وخاصة في هذه الأزمنة، أزمنة الفتنة، ترى المسلم وترى الرجل قبل الزواج يهتم بهيئته وبملابسه وينوع العطور وينوع الألبسة ويتزين قبل الزواج حتى يعجب البنات، لكن بعدما يتزوج لا يهتم بنفسه. هذا غلط، هذا غلط كبير. كذلك المرأة إذا جلست في البيت تستقبل زوجها برائحة البصل والثوم والهيئة غير جميلة، وأما إذا خرجت إلى الشارع فتتزين، إذا ذهبت إلى العرس تتزين. فلهم ما أجمل زوجتي إذا ذهبت إلى الأعراس، وكان يتمنى أن يكون دائما الأعراس حتى تتزين الزوجة فيمتع نظره بزوجته قبل أن تذهب إلى العرس. هذا خطأ يلح على المرأة أن تتزين وعلى الرجل أن يتزين لزوجته. من المفاهيم المغلوطة أن الرجل إذا تزوج خلاص العطور والألبسة الجيدة يتركها على دم ما يحتاجها، خلاص هذا غلط. المفروض يهتم الإنسان بنفسه حتى تدوم العشرة بين الزوجين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن ما يظن بعض الناس خاصة بعض الجهال الذين يقولون المرأة لازم تعاملها بعنف حتى صار منك الرجولة وتعاملها بالقسوة وبالكلام الخشن، هذا غلط، هذا ليس من أخلاق الإسلام. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نحسن أخلاقنا مع جميع الناس وخاصة مع الأهل أي مع الزوجة. نعم.
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم من كتابه.
رواه الترمذي وهو حديث صحيح. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الأخلاق أيها الإخوة لها منزلة عظيمة في الإسلام، وعلى المسلم أن لا يتهاون بها. وخياركم خياركم لنسائهم، من هو أفضلنا؟ الذي لا نسمع إلا الخير فيما يدور بينه وبين زوجته. قبل يوم تقريبا أخبرني أحد الإخوة قال والله هناك أخ يعني سلفي العقيدة وكذا، لكن يعني يعامل زوجته معاملة سيئة، حتى إنه إذا غضب يضربها. كيف يضربها؟ يمسكها ويضربها مع الجدار. هذا إيه؟ إيش؟ هذا غلط، غلط يعني. فيضربها حتى تصيح فيسمع الجيران، هذا غلط. إذا ما أعجبتك هذه المرأة وأنت ما عندك الأخلاق الحسنة فارقها. إذن أيها الإخوة، ما نراه اليوم ما نسمعه من الأخلاق السيئة مع الزوجات هذا ليس من الإسلام. وحتى الشرع لما سمح لك بالضرب أعطاك النموذج والطريقة للضرب، وهو الضرب غير المبرح كما سنعلم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يترك مؤمن مؤمنا ان كان منها خلقا رضي منها اخر
رواه مسلم. معنى قوله لا يترك قال اهل اللغه تاركه بكسر الراء يفرقه مكتوب عندكم تحت الحاشيه بفتحها اذا ابغض والفرق بفتح الفاء واسكان الراء البغض. لا يفرق اي لا يبغض مؤمن مؤمنه ان كري منها خلقا رضي منها اخر يعني اذا كان المراه وهو الواقع فيها بعض الأخلاق التي لا تعجبك انظر إلى الأخلاق الأخرى. مثلا إذا كانت المرأة عندها أنها تغضب بسرعة لا تنظر فقط إلى هذا الخلق السيء انظر إلى الأخلاق الأخرى كونها مثلا تحاضر رفيق محمد انظر إلى الغالب ما هو الغالب. إذن إذا كرهت من زوجتك خلقا انظر إلى الأخلاق الأخرى وما هو الغالب. هذا كله توجيه من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى حسن العشرة. نعم.
مبينة.
هذا حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى في حجة الوداع بأمور كثيرة منها أوصى بالنساء خيرا فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا. لماذا أيها الإخوة؟ لأن المرأة في الجاهلية كانت مظلومة الحق كانت مظلومة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام من عند الله ورفع من شأن المرأة ومن أراد أن يعطي الحق والحقوق للنساء فما عليه إلا أن يتبع الكتاب والسنة ففيه العدل وفيه الخير وفيه الكفاية. أما ما نراه اليوم من دعوة كثير من الناس إلى مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات فهذا خطأ كبير لأن الإسلام دين العدل وليس دين يدعو إلى المساواة كما نسمع. كلمة المساواة هذه غلط. الإسلام دين المساواة دين المساواة هذا غلط. الإسلام دين العدل لأنك إذا قلت دين المساواة فقد ساويت بين المتناقضين وساويت بين من لا يجوز التساوي. ولكن إذا قلت إن الإسلام دين إن الإسلام دين العدل معنى العدل أن تعطي لكل ذي حق حقه. فالإسلام أعطى للمرأة حقوقها وأوصى بها فقال عليه الصلاة والسلام ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان. العوان أي أسيرات جمع عانية. العاني هو الأسير. طيب ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك يعني عاملها معاملة حسنة. قد يقول قائل ايش هذا أسيرة هذا ظلم للمرأة. لا ما فيها ظلم وإنما أنت نظرتك خاطرة. لابد أن يكون في البيت آمرا ومأمورا. أما أن يكون الرجل آمرا رئيسا والمرأة كذلك رئيسا خرب البيت. واضح. لابد أن تكون القوامة والتوجيه والسيادة للرجل فلا مانع أن يستشير الرجل زوجته في ما يستشار فيه ما تستشار فيه، لا مانع. أما ما يقول بعض الناس المرأة فيه يعني فقه الشوارع، يسمون فقه الشوارع أو فقه العادات السيئة، فشاورهن وخالفوهن، هذا غلط. طبعا تستشيرها فيما لها يعني دخل، أما أن تستشيرها في أمر لا تعرفه، مثلا أنت مدير في إدارة فتريد أن تعطي ترقية لأحد العمال فتستشيرها، شو دخلها فيها؟ لكن تستشيرها في أمور البيت فيما لها علاقة لا مانع. وإذا أعطتك رأيا صائبا خذ به، ولا تقل شاورهن وخالفوهن. طيب، قال يعني عاملهن بالمعروف وباللطف إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إيش هي الفاحشة المبينة؟ الفاحشة المبينة كالنشوز، مش الفاحشة المبينة الزنا، لا، النشوز يعني ترفع عن الرجل وسوء العشرة وعدم التعفف الذي لا يصل إلى حد الشرف. يعني مثلا امرأة بدأت تترفع على زوجها فلا تطيعه، وإذا أمرها بأمر لا تنفذ أو تتباطأ بدون عذر أو تسلط لسانها على زوجها، أو أنها تتساهل، مثلا تطل من الشباك والرجال موجودون مثلا تحت الشباك، يعني فيها تساهل، لكن لا يصل إلى حد أنها تقع في الفاحشة. فماذا تفعل أنت؟ فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع. أول خطوة تهجرها في المضاجع. في الآية الأخرى فعظوهن، في آية فعظوهن تبدأ بالموعظة بأن تذكرها بحقوق الزوج على زوجته، وأن تحذرها من مغبة عصيانه ومن عقاب الله سبحانه وتعالى. فإن لم ينفع فهجرها في المضجع بأن تعطيها وتوليها ظهرك. وأما الكلام فتهجرها فقط 3 أيام ولا تزيد. فإن لم ينفع واضربوهن ضربا غير مبرح. إيش معنى غير مبرح؟ غير مجرح أو غير شديد وغير شاق. أما ما نسمعه من بعض الناس يضرب زوجته فيكسر العظم ويجرح اللحم، فهذا كله لا يجوز في شريعة الإسلام. وعلى المسلم أيها الإخوة، كثير ما يأتي السؤال: غضبت على زوجتي فقلت لها كذا وكذا ثم أنا ندمان، قل له ليش؟ قال لأنها أغلظت لي القول وقالت أنت مش رجال أنت كذا، فأخذتني الحمية وصار الدم فيها. فلازم الإنسان يتحمل. المرأة سلاحها وين؟ في لسانها، وتطلبه ما عندها يعني تحكم كبير في لسانها، فينبغي أن تكون لطيفا وحكيما في التعامل مع الزوجات. والذي لا يصبر على الزوجة على أخلاق زوجته ضعيف. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصبر على نسائه، بعضهن كانت تدفعه في صدره إذا غضبت تدفعه. رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان الأبطال إذا وقفوا أمامه من الصحابة لا يستطيعون أن ينظروا إليه هيبة له. هذا الرجل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كانت إحدى زوجاته أو بعض نسائه إذا غضبت تدفعه في صدره ولا تكلمه طول اليوم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر ويعاملهن للمعروف. أما بعض الشباب فقط إذا قالت له زوجته كلمة تقوم القيامة، هذا غلط أيها الإخوة. يجب أن تكون منشرح الصدر وطيب الأخلاق مع زوجتك، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بعض الناس يقول إيش هذا الدين الذي يسمح للرجل بضرب المرأة، هناك قوانين تمنع وكذا، هذا غلط غلط أيها الإخوة. في نساء لا بد من ضربهن، في نساء لا بد من ضربهن، لكن أي ضرب؟ قال تعالى فويل للمصلين، بس تسكت هنا ولا تكمل الآية؟ أكمل الآية، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالله تعالى لما سبح بالضرب بين النبي عليه الصلاة والسلام نوع الضرب، ضرب غير مبرع، وإنما في بعض النساء إذا ضربت ترجع إلى عقلها وترجع إلى، لكن الضرب غير مبرع أيها الإخوة، مش الضرب الذي تصيح منه المرأة ويأتي الجيران وتأتي الشرطة والجيش وشوهد، هذا غلط، هذا غلط وليس من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ما دام اتخذت هذه الخطوات وأطاعتك خلاص لا تنتقم منها. في بعض الناس يقول خلي هذا استرجع أنا سأنتقم منها، خلاص. ثم قال ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطعن فرشكم من تكرهون، يعني أن لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج إلا بإذن الزوج، يعني زوجتك لا تسمح لأحد بالدخول إلى بيتك إلا بإذنك. إذا كان فيها يعني الزوج يكره بعض الناس يقول لا أريد أن يدخل هذا، ولو أخوك لا أريد أن يدخل، كلما دخل عليك أخوك تتغيرين لأنه يتكلم ويقول لك أختك فلانة عندها كذا وعندها كذا وأنت ما عندك، فبمجرد أن يخرج تصيرين أنت خلقا آخر. فقال لا أنا ما أريد هذا يدخل. لا مانع المرأة أيها الإخوة بعدما تتزوج تتحول طاعتها إلى طاعة الزوج، لو أمرها أبوها ولو أمرتها أمها بأمر وأمرها زوجها بأمر مخالف من تطيع؟ تطيع الزوج، خلاص انتقلت من بيت أبيها وأمها إلى بيت زوجها. واضح يا الإخوة؟ ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. نعم.
ويجب على الرجل
العدل
والسكن
هذا الحديث رواه ابن ماجه وهذا لفظه، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. إذن على الرجل أن يعدل بين نسائه في ماذا؟ في الطعام والسكن والكسوة والمبيت وسائر ما هو ماسي، ولا يجوز له أن يميل في هذه الأمور إلى إحداهن لأن ذلك حرام، فإن فعل ذلك فإنه يوم القيامة يفضحه الله ويعاقبه بأن يجعل أحد شقيه ساقطا، يفضحه أمام الخلق ويعذبه بذلك. هذا من أمور المادية. نعم.
ولا جناح عليك في الميل القلبي لأنه لا يملكه، وإذا قال تعالى ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتدعوها كالمعلقة.
نعم. إذا الميل القلبي لا يؤاخذ عليه كونه يحب إحدى زوجاته أكثر من الأخرى، هذا لا يلام عليه، هنا أيها الإخوة الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذه الآية لطالما سمعنا بعض المخلطين خاصة الذين يكتبون في الصحف وفي المجلات إذا تكلموا على تعدد الزوجات يخلطون فيأتون بهذه الآية ويخلطون هذه الآية يركبون هذه الآية مع آية أخرى. إيش قال؟ فإن شفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يعقب جزء من هذه الآية يقول: فإن شفتم ألا تعدلوا، ثم يلصقها بهذه الآية يقول: ولم تستطيعوا أن تعدلوا يساوي حرام التعدد. وبذلك وافقنا الرجل الأبيض، فنحن متقدمون أيها الغربيون، نحن ناس مزدهرون، لا تخافوا ادخلوا للإسلام. كيف يدخل الإسلام؟ تنكر شيئا من الدين حتى يدخل الإسلام؟ الله لا يرده، ما يحبش يدخل الإسلام. خلي أما أن أنكر شيئا من ديني، أنكر شيئا من ديني عشان سواد عيونه ولا زرقة عيونه، ما أريد. انصر الحق بالحق، انصر الحق بالحق. تعدد الزوجات حلال، حلال، لكن بشرط العدل. أما أن ننكر شيئا شرعه الله تعالى حتى نرضي الناس، هذا خطأ كبير وإثم عظيم أيها الإخوة. الآية: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، إيش المقصود بالعدل؟ في ماذا العدل؟ في النفقة والمبيت والسكن والأمور المادية. أما المنفي هنا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، غير المنفي هناك. المنفي هنا هو ماذا؟ الميل القلبي، واضح؟ لكن مع الأسف ابتلينا بكثير من الناس الذين يدخلون أنوفهم في الفتوى، يتكلمون في الشريعة الإسلامية بالهوى وبالجهل. اتق الله. لماذا لا تتكلم لنا في الطب؟ فيه أمراض مستعصية الآن ما وجد لها الأطباء علاجا. أرجوك يا أيها الكاتب المحرير، نرجوك يعني هات لنا علاجا لهذا الدواء. قال: لا أنا مش متخصص. طيب أنت متخصص في الشريعة؟ لا أنا مش متخصص في الشريعة، درست يعني شوية لما كنت صغير، درسنا شوية في الجدادين ودرسنا ساعة في الأسبوع تربية إسلامية يوم كنت الثانوية، نعرف. وبعدين الدين هذا مش لكم يا جماعة، ايش هذا؟ الدين فقط للعلماء؟ لا، الدين للجميع. غلط، الدين للجميع تطبيقا نعم، لكن الفتوى لمن؟ تفسير القرآن لمن؟ لمن هب ودب؟ غلط أيها الإخوة، هذا مع الأسف موجود. طالما جلسنا في مجالس فتبدأ تسمع الفتاوى، أنا أظن وأعتقد أن هذا ما في شيء، يعني عقلي يقول أنه ما في شيء. ما في عقلك يا أخي، الشريعة الإسلامية فيها فتوى مبنية على الدليل. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. قال أيها الإخوة أن ما شاء الله، يلا أنا أظن يعني أتوقع وأظن يعني في عقلي أن هذا ما في شيء. إيش هذا؟ طيب هات تكلم بالطب، تكلم بالطب، قل شوف، قل أنا أظن أن هذا الدواء ما ينفع، اترك هذا الدواء. أنت طبيب؟ قال: لا مش طبيب. إيش هذا؟ طيب للأطباء بس؟ نحن كمان نتكلم بالطب. غلط، غلط أيها الإخوة. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، اقرأ التفسير، ارجع إلى العلماء، علماء التفسير. إيش معنى الآية؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في ماذا؟ في ماذا؟ في الميل القلبي ولو حرصتم. أكمل الآية: فلا تميلوا، ما قال لا تتزوجوا، لا تعددوا، قال فلا تميلوا كل الميل
ستذرها كالمعلقة، أي تذر تلك الزوجة معلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. نعم.
ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم بين حجاره فيما هو مرسيه لا يفرق بينهن، ومع ذلك كانت عائشة أحبه إليه.
نعم.
عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه على أبيه بثلاث كلاب.
ثلاث كلاب
فأتيته فقلت أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. فقلت ما الرجال؟ قال أبوها.
قال رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان صريحا، من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، مع أن كان عنده غير عائشة، كان صريحا، لكنه في القسم حتى في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم كان يحمل حملا، يعني يحمل ويمشي بشدة ويمشي يعني يحمل على نفسه، وكل ليلة يأخذونه إلى بيت من بيوت زوجاته ليعدل، فكان يقول أين أنا غدا، يريد أن يكون في بيت عائشة، يعني يستعجل أن يكون في بيت عائشة. فلما رأى ذلك نساءه سمحن له أن يمرض في بيت عائشة، وفعلا مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت عائشة. نعم.
كان يكتب الفضل ولا يجب تزوج أكثر من أربع، بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
نعم.
ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
لغيلان ابن سلم
عشر.
هذا رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع نسوة في وقت واحد، هذا بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولقد أسلم رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان تحته عشر نسوة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك أربعا منهم وأن يفارقن سائرهن أي باقيهن. إذن لا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع. فإن قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من أربع، فهذا نقول هو من خصوصياته، هو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن قيس بن حارث قال أسلمت وعندي ثمانية إخوة فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكرت ذلك له فقال أكثر من أربعة.
هذا رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث حسن صحيح. إذا هناك بعض الفرق الإسلامية تبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع، وقولهم هذا خطأ وقول باطل، فلا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربع نسوة في عصمته في وقت واحد. طيب، قبل أن نبدأ في المحرمات من النساء، هناك عنوان لم يأتي به المؤلف وهو مهم في باب النكاح، الشروط في النكاح غير شروط النكاح. طيب، الشروط في النكاح يعني الشروط التي يشترطها احد الزوجين على الاخر، وخاصة الشروط التي تشترطها المرأة قبل الزواج. يشترط الرجل على زوجته أشياء، وتشترط المرأة على من أتى لخطبتها أشياء. هذه الشروط أنواع ثلاثة: شروط تزعم العقد وتقويه، ثانيا شروط تنافي العقد، ثالثا
شروط ليست من هذه ولا من هذه، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، وإنما فيه نفع مباح للمرأة أو للرجل. هذه شروط ثلاثة، ما حكمها وما أمثلتها؟ الأول، النوع الأول اللي هي إيش؟ شروط تدعم العقد وتقوي، مثل أن تشترط المرأة النفقة والعشرة بالمعروف والقسم لها بالمعروف، أو يشترط الرجل أن لا تخرج المرأة من بيته إلا بإذنه. هل هذه فيها منافاة للعقد؟ ليس فيها منافاة، وإنما هي تقوي العقد ولا حاجة إلى اشتراطها، لكن من اشترطها فكأنه يريد ماذا؟ أن يؤكد الموضوع. واضح؟ طيب، نافذ، هذه الشروط نافذة بأصل العقد ولا حاجة إلى ذكره، لكن من ذكرها فهو تأكيد لذلك. النوع الثاني، ما كان منافيا للعقد، مثل ماذا؟ تقول له أنا أقبلك زوجا لكن أشترط عليك أن لا تستمتع بي. إيش هذا الشرط؟ طيب، أو تشترط عليه أن لا تصلح له طعاما ولا شرابا، مما جرت العادة أن تقوم به الزوجة لزوجها، تقول له أنا أقبلك زوجا لكن لا أطبخ لك طعاما ولا أكنس لك بيتا، هذا غلط. طيب، أو الزوج يشترط، أقول أنا أريدك زوجة لكن بشرط بدون مهر، ما أعطيك مهر. طيب، أو هي تشترط، تقول له أنت عندك زوجة أو زوجتان أو ثلاثة وتريد أن أكون أنا الرابعة، أقبلك زوجا بشرط أن تطلق زوجتك، فهذا الشرط لاغ، هذا الشرط لاغ، لا يوفي به، ولكن العقد صحيح، العقد صحيح إذا اشترطت هذا الشرط، هذا لا. طيب، بعدما طبعا لا يقول لها نعم أنا أوافق على هذا الشرط، لا يقول هذا، فإذا سكت وتم العقد بعد الزواج، بعد أن دخل بها قال لها يلا قومي أعمل لنا شاي أو غدا، قالت اشترطت عليك ألا أطبخ، قال يلا قومي، هذا الشرط، المسلمون عند شروطين، قال هذا شرط لا. طيب، النوع الثالث، شروط لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، وإنما فيه نفع مباح للمرأة أو للرجل، كأن تشترط عليه زيارة أقاربها، تقول له أنا أقبلك زوجا لكن بشرط أن تتركني أزور أقاربي مثلا مرتين في السنة أو كل عيد أو مرة في السنة، أنا ما تشترط، أو تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، نعم أنا أقبلك لكن ما أريد إذا ذهبت إلى بلدك أنا ما أخرج معك، وأن تشترط عليه كذلك أن لا يتزوج عليها، لا يتزوج عليها، هذا شوية صعبا. طيب، إذا قبله خلاص يجب أن ينفذه. طيب، كذلك ما يشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق، ما يشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق، يعني مثلا أبو الزوجة يقول أنا أقبلك وابنتي قبيلتك كم الصداق؟ الصداق مثلا 1000 درهم. طيب 1000 درهم هذا للزوجة للبنت، وأنا كم تعطيني؟ قال ليش أعطيك؟ قال كرامة يعني إكرامية، فإذا قبل لا مانع لا مانع. طيب هذه الشروط أو هذا النوع الثالث اختلف فيه العلماء، فذهب إلى صحتها الشافعي وأحمد وإسحاق، وعلماء آخرون قالوا لا لا هذه الشروط غير مقبولة. والصحيح أن هذه الشروط معتبرة، فإذا قبل أحدهما الشرط فيجب عليه الوفاء بذلك. مثلا رجل تقدم لخطبة امرأة فقالت له أقبلك زوجا لكن بشرط لا تخرجني، ألا تخرجني من بلدي إذا رجعت إلى بلدك، فتزوج وبعدما أنهى عمله أو دراسته قال يلا نذهب إلى بلادي، تقول له لا. هنا من لم يوفي بالشرط فللمتضرر الحق في الفسخ أو المواصلة. مثلا في بعض البنات تقول أقبل لكن بشرط تتركني أكمل الدراسة، فقبل فيتركه تكمل الدراسة ما لم يكن هناك محذور شرعي فيتركها. فإن نكص ولم يريد أن يفي بذلك الشرط بعد الزواج فهي بخيار، هذا حقها، إما أن تستمر وتتنازل وهو الأفضل، أو تقول لا، إما أن تفي بالشرط أو نفترق، لها الحق في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوفاء بالشروط شروط النكاح. واضح أيها الإخوة؟ طيب ما هو الشرط المعتبر؟ الشرط المعتبر هو ما كان في صلب العقد أو قبله. يعني الصحيح من قولي العلماء أن الشرط إذا كان في أثناء العقد أو قبله هذا هو المعتبر، أما بعدما تزوجها وانتهى وعقد ودخل بها ثم بدأت جاءت شروط هذه لا عبرة بها. الأخ يقول إذا كانت أحد الزوجات صح، هذا أحد الزوجات إحدى طيب راضية بأن يبيت أكثر من ليلة عند الزوجة الأخرى فهل على الزوج شيء؟ لا خلاص تنازلت، هذا من حقها، الإنسان إذا تنازل عن حقه جائز. نعم تفضل.
المحرمات من النكاح، قال تعالى ولا نكتب ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد ملك أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلنفسكم ودخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال أبناتكم الذين من أصلابكم ولا تجمعوا بين الاثنين إلا ما قد ملكت الله كان غفورا رحيما
كتاب الله هذه أو هاتان الآيتان من سورة النساء جمعتا المحرمات من النساء، فهذه النسوة لا يجوز للرجل أن يتزوجهن. نعم تفضل.
فذكر الله تعالى في هذه الآيات المحرمات من النساء وبالتأمل فيها من وجه التحريم حسنان،
أولا تحريم المرأة يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات. ثانيا تحريم المرأة يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها
المحرمات من النساء إثمان، ما كان تحريما مؤبدا فهذا لا يجوز للرجل أن يتزوجها بأي حال من الأحوال وفي أي وقت من الأوقات، وما كان تحريمه تحريما مؤقتا فهذا يمنع الرجل من الزواج بهذه المرأة ما دام ذلك التحريم قائما، فإذا زال يجوز زواجها. نعم.
أولا المحرمات المنتجة واضحة، الأمهات، البنات، الأخوات، الأعمات، الخالات، ثلاث بنات.
إذن هؤلاء المحرمات بالنسب سبعة، الأخت والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، هذه محرمات بالنسب. نعم.
ثانيا المحرمات بالنسب، أولا
ولا يشترط هذه محرمات المصاهرة تحريما مؤبدا، أم الزوجة أم زوجتك لا يجوز لك أن تتزوجها، بل لو عقدت عليها فقط فابنتها تحرم عليك. نعم. ابنة الزوجة المدخول بها، ابنة الزوجة المدخول بها، يعني رجل عقد على امرأة ثم بدا له ان يتزوج ابنتها من غيره طبعا، فيجوز لها يجوز له ذلك ما لم يدخل بأمها، اما اذا دخل بأمها فتحرم عليه البنت. زوجة الابن من الصلب، هذه حرام عليك بمجرد العقد، يعني مثلا ابنك عقد على امرأة ثم بعد مدة قبل الدخول طلقها، خلاص هذه تحرم عليك مؤبدا ولو لم يدخل بها. وكذلك زوجة الأب، ويدخل في هذا الجد، زوجة الجد. طيب يدخل زوجة ابن الابن، يدخل في هذا ابن الابن. نعم، زوجة الابن وإن نزل، وزوجة الأب وإن على. نعم.
ذلك المحرمات السنة الرابعة، قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرضاعة بحق وأتقنكم الولادة،
متفق عليه. نعم.
وعلى هذا
فتنزل
المرضعة مجلة الأم وتحرم على المرضع هي وكل من يعرف عن الإذن من سنة فيحرم على
الرضيع
التزوج منه، أولا المرضعة، ثانيا أم المرضعة، ثالثا زوج المرضعة، رابعا المرضعة.
أيوة. خامسا
زوج المرضعة،
إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. المحرمات بالنسب كم؟ سبعة، كذلك المحرمات بالرضاعة سبعة، أمك من الرضاعة حرام عليك، بنتك من الرضاعة، أختك من الرضاعة، عمتك من الرضاعة. كيف عمتك من الرضاعة؟ أخت زوج المرأة التي أرضعتك، لأن المرأة إذا أرضعتك زوجها يصير أبا لك من الرضاعة. وأخوه أخو الزوج عمك من الرضاعة، واضح؟ طيب، الخالة من الرضاعة، بنت الأخ من الرضاعة، بنت الأخت من الرضاعة، هذه محرمات بالرضاعة. طيب، تفضل.
الرضاعة الذي يدخل به التحريم.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحرموا
المرأة
والمرأتان.
هذا رواه مسلم وغيره. نعم.
وعن أبي الفضل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحرموا الرضعة أو الرضعتان أو المرأة أو المرأتان.
رواه مسلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن
يحرمنا بخمس معلومات. إذن الرضاع الذي يثبت به التحريم أيها الإخوة، القول الصحيح فيه خلاف على كل حال بين العلماء، القول الصحيح الذي جمع كل الأدلة أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات مشبعات، أي بأن يرضع الطفل خمس مرات، فإذا رضع خمس مرات صارت تلك المرأة أمه من الرضاعة، وانتشر التحريم بينه وبينها. ولا بد أن يكون الرضاع في الحولين الأوليين من حياة الإنسان، يعني في العامين الأوليين، أما ما كان بعد ذلك فلا عبرة به. نعم.
ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين، بقوله تعالى:
الحديث ولا يحرم. واضح أيها الإخوة؟ طيب، بالنسبة للرضاع، إذن الرضاع إيش يحرم؟ يحرم الزواج، فيجوز للرضيع النظر إلى أمه من الرضاعة كما ينظر إلى أمه من النسب. ينظر إلى ماذا؟ إلى مواضع الزينة. طيب، ويجوز أن يخلو بها وأن يسافر بها، واضح؟ لكن لا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه، فلا يوجد ميراث بين الرجل وأمه من الرضاعة، لا يتوارثان، ولا يجب على كل واحد منهما نفقة آخر، هذا من الفوائد، ولا يعتق عليه بالملك، عرفتم؟ كذلك لا ترد شهادته لها، ولا يعقل عنها. إيش معنى يعقل؟ دفع الدية. ولا يسقط عنها الخصام، يعني لو أن امرأة قتلت ابنها من الرضاعة لا يسقط عنها الخطاب كما يسقط عن الأم. إذن لا يسقط عن الخطاب بقتله، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام. هذا ذكره النووي رحمه الله تعالى. عرفتم الفوارق بين الرضاع والنسب؟ نعم.
المحرمات والفجر. أولا الجمع بين الأختين بقوله تعالى وتجمع بين الأختين إلا ما قد سلف.
لا يجوز للرجل أن يجمع في عقد واحد في عصمته بين الأختين، بل إذا أراد أن يتزوج أخت زوجته فلا بد من أن من إحداهما فقط، لا يجوز أن يجمع بينهما. نعم.
ثانيا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
متفق عليه. لماذا؟ ما الحكمة في هذا التحريم؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح قال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، لأن المرأة دائما تغار من ضرتها، فإذا أتيت بأختها في عصمتك تحدث مشكلات كثيرة وتقطع الأرحام، وكذلك بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. نعم.
فقاتلوهم
يعني الجيش هو الذي لقيه. نعم.
فظهروا عليهم أعقاب الكبائر، وكان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحرجوا من رشيان
من رشيانهم يعني من جماعهم،
فحرجوا من رشيانهم من أجل أزواجهم من المسلمين، فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
هذا رواه مسلم. طيب إذا كانت المرأة متزوجة لا يجوز نطقها زوجها أو مات عنها، ولا يجوز لك بعد أن يطلقها أو يموت عنها أن تتزوجها وهي في العدة، لا يجوز ذلك إلا السبايا المرأة الكافرة إذا وقعت في السبي فإنه يجوز لمن سباها وصارت عنده أمة أن يغشاها، لكن بعد أن يستبرئها إن كانت غير حامل، أما إذا كانت حاملا فلا بد من وضع الحمل ولو كانت متزوجة، لأن السبي يقطع العلاقة بزوجها الكافر الكافر أيها الإخوة. واضح؟ طيب. نعم.
رابعا المطلقة العادة لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له في النار حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا قبل أن يتم حدود الله.
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا يعني للمرة الثالثة خلاص هذه ذهبت عنه، لا يستطيع أن يرجعها إلى عصمته إلا إذا تزوجت جوازا صحيحا ليس فيه تحليل أو اتفاق، تزوجت ثم هو بدله أن يعيدها، إذا طلقها الزوج الثاني أو مات عنها فلا مانع أن يردها إليه. ولماذا الله تعالى جعل الطلاق ثلاث مرات؟ يعني الطلاق مرتين، والثالثة خلاص ذهبت عنه، هذا فيه حفظ للمرأة، لأن أهل الجاهلية كانوا يلعبون بالمرأة يطلقها، فإذا أوشكت عدتها على الانقضاء راجعها ثم طلقها، وهكذا 1000 مرة في قصر. فجاءت الشريعة الإسلامية وحددت عدد الطلاق، وجعلت شرطا صعبا على الرجال أو على كثير من الرجال، وهو إذا أردت أن ترجع إليك زوجتك التي طلقتها للمرة الثالثة شرط ثقيل على النفس، أن يدخل بها رجل ويضاجعها في زواج صحيح ليس فيه حيلة، ثم إذا طلقها أو مات عنها بمحض إرادته وليس باتفاق لك ذلك. كثير من الرجال ما يريد، كيف زوجتي بعد أن ما أردتها أبدا؟ فهذا فيه حفاظ على حقوق المرأة، واسمعوا هذا يا من تدعون إلى حقوق المرأة ولكن لا تعرفون حقوق المرأة. نعم.
جواب الثاني، لا يحل للرجل أن يتزوج بجانية ولا يحل للمرأة أن تتزوج بجانية إلا أن تجد كل منهما توبة، لقوله تعالى: الجاني لا يحل إلا جانية أو مشركة، والجانية لا يحلها إلا جانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين.
لا يجوز للرجل أن يتزوج الزانية حتى تتوب ولو كانت مسلمة، ما يجوز. ولا يجوز للمرأة أن تتزوج بزاني حتى يتوب. طيب كيف التوبة؟ التوبة لأن ينصلح حالهما، حال الزانية ينصلح. هذا هو يعني كيف يعرف ذلك؟ يظهر صلاحها. فيه قول لبعض العلماء وهو ضعيف جدا، قول أن يراودها، فإن امتنعت فهذا دليل على توبتها، هذا غلط. هذا قول قاله بعض العلماء، لكن رد عليهم علماء آخر قالوا هذا فيه مخاطرة، قد يقع الرجل الذي يراودها بذلك وقد هي ترجع إلى ذلك، فهذا قول ضعيف جدا جدا. وإنما توبتها تكون بماذا؟ بأن ينصلح حالها. نعم. كيف؟ لا، لا يتزوج الزاني بالزانية، بل عليهم أن يتوبوا. نعم. في بعض الناس إذا زنى بامرأة يعاقبه بعض الناس، قل يلا تزوج بها، غلط، لا بد من التوبة النصوح. فإذا تاب واستبرأت المرأة بحيضة حتى يظهر براءة رحمها فلا مانع من أن يتزوج. نعم. كيف؟ أي عقد؟ طبعا عقد باطل، إذا عقد رجل على زانية فالعقد باطل. نعم. وكانت صديقته، يعني في الجاهلية كان هذا الصحابي في الجاهلية كان عنده صديقة في مكة وكانت بغيا، لكنه أسلم وهاجر، فكان يذهب إلى مكة ويأتي بالأسرى. نعم.
قال حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فقلت يا رسول الله أنكح عناقا. قال فشك عني، من الذي وجعلك لا يحبها إلا ذاك أو قلت، فدعاك الله عليك وقال لا تنكحها.
نعم. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وهو حسن الإسناد. إذن المرأة الزانية محرمة تحريما مؤقتا حتى تتوب. من المحرمات المؤبدة